بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بك ايها المستمع العزيز في هذا الشريط، استكمالا لموضوع لماذا انا ارثوذكسي. وقد تكلمنا في الاشرطة السابقة عن عدة مواضيع بهذا الخصوص، وناتي اليوم الى حديث عن ثروة او عن ثروة زاخرة. سؤال: لماذا أتشبث بالأرثوذكسية مذهبا؟ ليس لأني رضعت لبنها في طفولتي، أو لأني ترعرعت في بستانها الزاهر في صبوتي فحسب، وإنما لأجل ذلك الكنز الثمين الذي عثرت عليه، وتلك الثروة الزاخرة التي آلت إلينا من تراث آبائنا الأماجد، فوضعت النقاط فوق الحروف في أخطر موضوع شغل بالي واحتل مركز تفكيري مع أبي الراهب. يوم أن بدأت أحبو في الطريق الروحي، تلقفتني اياد حانيه، احاطتني بدعامات من اقوال القديسين لتسند عودي وتشد قوامي. كان ابي الراهب يقبع في قلايته النائيه المنعزله عن الدير، هناك على حدود الحديقه تحجبها عن الانظار غابه من اشجار الجزورين السامقه، وعلى ضوء مصباح خافت كنا نجلس داخل هذا الكهف المقدس إلى ساعات متأخرة من الليل، يقدم لي فيها أطعمة شهية من أقوال مار إسحاق والأنبا أنطونيوس والقديس مقاريوس وغيرهم. عشقت لسقيات آبائي، خاصة عندما رأيتها تتحرك أمام ناظري في هج متواضع، وتهمس في صوت وادع، وترنو في هدب خاشع. رأيت الروحانية متجسدة في هؤلاء الآباء الرهبان. يا لها من باقة نادرة، فوإن كان رداؤها ذا لون واحد وهو اللون الأسود، ولكن تنوع طبائعها الروحية هو كتنوع ألوان الطيف في قوس قزح، واختلاف عبيرها كاختلاف أحواض الرياحين في أريجها وشذاها. الكنز الثمين. صرت أطفر في ربوع الدير البديع وكأني أعيش أيام جنة عدن. كان كل ما في الدير يشدني إليه بقوة، فأخذت أستكشف كنوز مخابئه، ودلفت إلى مكتبته الزاخرة، وتثمرت عيناي على كنز يقبع فوق أحد الرفوف، حيث توجد عدة مجلدات كبيرة، وتسللت يدي إلى إحداها. إنها مجموعة أقوال آباء الكنيسة الذين عاشوا في القرون الأربعة الأولى قبل أن تنقسم الكنيسة إلى معسكرات وشيع. ركض قلبي بابتهاج في أعماقي، لقد وجدت ضالتي المنشودة، فكم من آيات في الكتاب غلق علي فهمها، وكم من مواضيع تضاربت بإزائها الآراء المحدثة وعصرت معرفة الحقيقة. شعرت لحظتها أن باب الرجاء قد انفتح على مصراعيه، وأن نبعا فائضا قد تفجر في برية حياة القاحلة بعدما استبد بي الظمأ. ومن تعطفات الرب الجزيل أن أرسل لي مجموعة نظيرها لتقيم معي في بيتي، ولتقاسمني حياتي، وتمدني بعصارة ذخائرها الرائعة. معايشة الآباء. أحسست أنني دخلت مدرسة الآباء لأتلقى المعرفة الخالية من الزغل، المعرفة المتعمقة التي اتحدت بمسحة الروح على أيدي أساتذة لا ينامون ليل ولا يتعبون من الكلام ولا يغلقون أبوابهم على الإطلاق. وأحيانا كنت أشعر بأنني حاضر في زمان هؤلاء الآباء، أطوف على كنائسهم وأجلس أسفل منابرهم وأشارك جماهيرهم المحتشدة مشاعرهم. كثيرا ما أفقت وقد انسابت دموعي بغزارة مع من بللوا أرض الكنيسة بسيول مدامعهم، وأحيانا كنت أخالهم يملؤون علي خلوتي بأصواتهم المتجسدة في كتاباتهم. لقد جلست طويلا عند أقدام ذهبي الفم أصغي إلى الدرر الغوالي تنساب من بين شفتيه، وكم أثرت في وجداني شاعرية نار أفرام السرياني، وكم هزت كياني رعود أتنصص الرسول في دفاعه المجيد عن الإيمان، وكم بهرتني عبقرية ديسقورس، وكم أجبرتني على احترامها شخصية كيرلس عمود الدين بطل مجمع أفسس في مواجهة هرطقة نسطور الدنيئة، وكم خلبت لبي فلسفة أغسطينوس الذي جلس على قمة العالم عندما أحس في ذاته أنه لا يشتهي شيئا ولا يخاف شيئا. سيمفونية الخلاص، أما الكلمات الرقيقة التي عزفت على أوتار قلبي لتسمعني سيمفونية الحب الإلهي والخلاص المجيد، فكانت من فم القديس كيرلس الأورشليمي والقديس إكليمنوس. أود أن أكتب تلك الكلمات بماء الذهب، لأنها كم كانت ولا زالت غالية وثمينة لنفسي. لقد أشبع الجوع الذي تدورت به سنين عديدة، إذ أوضح القديس كيرلس أن ما تعب فيه نساك كثيرون بأنواع تقشفات متنوعة لجلب رضا الله عليهم، قد أتمه السيد المسيح في لحظة واحدة على الصليب، إذ بهرق دمه الكريم اجتذب رضا الآب على كل من يحتمي في جنبه المطعون بإيمان بسيط. فقال: ما أعجب محبة الله المترفقة، فقد قضى الأبرار سنينا في إرضائه، وما نجحوا في الحصول عليه خلال هذه السنين الطويلة قد سكبه المسيح عليك في ساعة واحدة، لأنك إن آمنت أن يسوع المسيح رب وأن الله أقامه من الأموات خلصت وانتقلت إلى الفردوس بواسطة ذاك الذي نقل اللص، فلا تشك في إمكانية ذلك، لأن الذي خلص اللص على الجلجسة المقدسة بعد ساعة واحدة من إيمانه هو نفسه الذي يخلصك أيضا عندما تؤمن. الكلام ده موجود في أقوال الآباء جزء 7 صفحة 31 Nicene and Post-Nicene Fathers Volume 7 Page 31. أما القديس إكليمنوس فقال: نحن الذين دعينا بإرادته في المسيح يسوع لن نتبرر بذواتنا ولا بحكمتنا ولا بفطنتنا ولا بتقوانا ولا بأعمالنا التي نصنعها في قداسة القلب، بل بالإيمان الذي منذ البدء برر به الرب ضابط الكل، كل الناس له المجد إلى أبد الآباد. آمين. Ante Nicene Fathers Volume 1 Page 13 أقوال ما قبل آباء ما قبل مجمع نيقيا الجزء الأول صفحة 13. يا لها من عبارات رائعة، وقد فتحت أمامي آفاقا واسعة ودخلت بي إلى قلب حنان السيد، فكان لها أصداء عجيبة ما زالت تتردد في أرجاء كياني ووجداني. عنوان جانبي آخر: الاجتهادات المستحدثة. إنه بلا شك ضرب من الجنون إذا ترك الإنسان ميراثا ثمينا هذا مقداره ليبذل محاولات غير مضمونة عساه أن يحقق ما وصل إليه آباؤه. ويخطئ من يظن أن الدين علم ينطبق عليه ما ينطبق على كل العلوم من مبدأ البحث والاجتهاد للوصول إلى جديد في عالم الاكتشافات والاختراعات. فإن أردنا أن نشبه الدين فمثله كمثل الخمر المعتقة التي لا يصل إلى مستواها أي خمر جديدة حديثة الصنع، والأمور الروحية كالآلات الموسيقية التي تزداد جودة كلما تقادمت بها الأيام. اختبارات الآباء الأول هي رؤية واضحة عن قرب تشبه تقارير رواد الفضاء عندما اقتربوا من القمر ليحدثونا عن وجهه الآخر غير المرئي. هذه التقارير بلا شك أصدق من كل ما كتب عن القمر من فوق سطح الأرض. فالآباء الذين عايشوا الرسل واقتربوا من مجال حياتهم وسجلوا مقاصدهم عندما كتبوا أسفارهم هم أقدر بكثير من كل من يكتب عنهم على بعد آلاف السنين. أقوال الآباء وتفاسيرهم إذن بمثابة مذكرة تفسيرية لدستور المشرع الذي يتحتم على كل المجتهدين الالتزام به. فلا يظن كل مستحدث فكر في العقيدة أنه مصيب فيما يقول، فمن الواضح أنه يسجل انطباعاته الشخصية ووجهة نظره الخاصة، وقد ينسبها إلى السيد المسيح والآباء الرسل على أنها هي الحق الخالص، والحق بريء منها براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب. إني أرجو أن يشرق فجر عهد جديد على المسيحية في كل الربوع لتتتلمذ على أيدي أقوال آباء الكنيسة الأولى بعد الكتاب المقدس، ويومها تتم الوحدة المبنية على أساس الإيمان الواحد والعقيدة الواحدة والروح الواحد. عنوان جانبي: وقفات صامدة. لقد تصدى آباء كنيستي القبطية الأرثوذكسية لكل هرطقة لقيطة ولكل فكر منحرف لكي يحفظوا لنا دم الإيمان نقيا. هل ينسى العالم وقفة أثناسيوس أمام وحشية أريوس؟ وهل يستطيع أي باحث أن يطمس نضاله في مواجهة تلك العواصف التي كادت أن تقتلع أوتاد الإيمان؟ كم من متاعب صادف، وكم من مرة نفي من كرسي بابويته، كم عانى من الجور وانقلاب الموازين حتى حكم عليه ظلما وبهتانا أنه هرطوقي. يرى الغرابة، الذي تصدى للهرطقة يصبح هو نفسه في منطق الطغاة هرطوقيا. يا للعجب، كم من مرة طرد وطربت دماؤه حتى لم يجد مأوى سوى مقبرة أبيه يحتضن عظامه لعله يجد فيها الأمان. لقد قام العالم كله ضد أثناسيوس، ولكنه ثبت على أرض العقيدة الصلبة ورفع شعاره الخالد وصيحته المدوية عبر الزمان: أثناسيوس كونترا موندوم، أي أثناسيوس ضد العالم كله. وصارت من يومها مثلا يضرب في الثبات والكفاح. وهل ينسى العالم كيرولوس عمود الدين بقامته العملاقة يتصدى كبطل جبار لهرطقة نسطور اللقيطة التوأم لهرطقة أريوس؟ نعم، إن الهرطقات هي لقيطات. فهن نتاج علاقة غير شرعية بين العقل والفلسفة في مخدع العقيدة المقدسة. وطوبى لمن يمسك بناتهن ويقتلهن عند الصخرة، صخرة الإيمان السليم. لقد وقف الآباء صامدين كالتود أمام هذه العرطقات الغريبة، واستحقوا بصدق كأبطال إيمان كل تطويب. هذا أبي وذاك جدي، وتراث إيمانهم ينير دربي ويشد عزمي ويؤكد عهدي. فاضت شفاه مخلصة بكلمات بسيطة معبرة، قصدت أن أقدمها لك كما هي، وهي نشيد حماسي معبر عن أصالة الإيمان. أنا ابن من رفض البدع، أنا أرثوذكسي، أنا من تمسك بالإيمان اليوم كأمسي، أنا من تحدى الهرطقات بالاستشهاد، ومرجعي هو الكتاب كلام الفادي، وكل أقوال الآباء بين الأيادي، سراجنا تقليد مجيد من الأجداد. يا نفسي، يا نفسي ساكن فيك الروح، روح الإلهي، لا تصمقي وقلبك هيكل لله. إن كنت تجهلي اسألي فستنالي، وإن كنت تعلمين اشهدي ولا تبالي. هيا طفي على المحرس كل الليالي، لا تمسكي بل خبري على مدى الأجيال. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروح الله، أقدم الإنجيل نورا للخطاة. فهيا أجناب الصليب بني السلام، إلى الزحف المقدس إلى الأمام، إلى الحق إلى الجهاد على الدوام. لا ترهب الأسود لا ولا السهام. كان هذا أيها العزيز عن الثروة الزاخرة من خلال حديث عن مع أبي الراهب، الكنز السمين، معايشة الآباء، سيمفونية الخلاص، الاجتهادات المستحدثة، وقفات صامدة. نأتي الآن إلى موضوع آخر، وهو دماء مناضلة. عزيزي، إن بذرة الإيمان التي ألقاها رب المجد في تربة القلب، إنما هي في حاجة مستمرة إلى الري والسقي الدائم. ولقد كانت القطرات الأولى التي روتها هي الدماء المنسكبة من فوق الصليب، وبهذا علمنا الذبيح أن نفتح الجنبل والجبين لسقي بذار الملكوت في كل جيل. وشعلة الإيمان التي تسلمتها الأجيال متوهجة وضاءة، ما زيت وقيدها إلا من دماء الشهداء الأطهار. لقد بذل فدائي الملكوت دماءهم رخيصة على أرض العقيدة للحفاظ على المقدسات من عبث الغزاة والطغاة. وهكذا صار بحر دماء الشهداء الأحمر مصدر رعب لجحافل الأباطرة والولاة في صحوهم وفي أحلامهم. فمنهم من غرق فيه وهوى كالرصاص إلى القاع، نظير دقلديانوس الإمبراطور الجاحد. ومنهم من عبر مع المفديين إلى شاطئ الإيمان والأمان كقسطنطين الإمبراطور الظافر. لقد احتضن الشهداء أسودا ووحوشا مفترسة في ساحات الاستشهاد، برهانا على صدق إيمانهم وتأكيدا لمجد رجائهم، الأمر الذي دفع بكثير من الوثنيين إلى إلقاء أنفسهم خلف الشهداء، فواجهوا نفس المصير المجيد بعد أن وضحت أمامهم رؤية الإيمان، وأبصروا بالعيان تيجان المجد تستقر على رؤوس المقتولين. لقد ناضل آبائي وكافحوا بالدم من أجل الإيمان المسلم مرة للقديسين حتى يسلموه للأجيال المتعاقبة كاملا غير منقوص. وكان نصيب كنيستنا القبطية الأرثوذكسية من الاضطهاد أوفر من أي كنيسة أخرى، مما دعا مدام بوتشر المؤرخة الإنجليزية في كتابها تاريخ الأمة القبطية أن تضيف إلى عجائب الدنيا السبع عجيبة ثامنة، هي بقاء الكنيسة القبطية صامدة أمام شراسة الاضطهادات التي توالت عليها. إن حوافر خيول الرومان لا زال آثارها باقية إلى اليوم على أرض الكنيسة، وإن عدد شهدائنا المهول لا زال يملأ مجلدات التاريخ. كنيستنا لم تجد فرصة على ممر الأجيال لترتاح من سيوف القناصة، فما كاد عهد يمضي ومخالبه تقطر بدماء شهداء حتى يأتي عهد جديد شره شره إلى دماء الأمناء. وتعاقبت العصور ملطخة أنيابها بدماء الحملان الأبرياء، ورغم تفنن الطغاة في وسائل إبادة الإيمان من قلعته الحصينة، إلا أنه قد تحطمت شراستهم على صخرة العقيدة الصلبة. عنوان جانبي: فاتحة سوداء. وتهون الطعنات إن جاءت من يد وثنية، أما وإن تأتي من يد الأخ والحبيب فهذا ما يجعل الجرح مضاعفا والألم غير محتمل. ما هذه الجروح في يديك؟ يجيب: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. سفر زكريا صح 13 آية 6. لقد أطاحت كلمات الأشقاء، لقد أطاحت لكمات الأشقاء، ضرب يعني، لقد أطاحت لكمات الأشقاء بأضراس ديسكورس قلب المجمع، وانتزعت الأيادي الشرسة شعر لحيته بلا شفقة ولا رحمة. وتم هذا كله في ساحة المجمع المسكوني في خلق دنيا عام 451 ميلادية. يا للعجب، فاتحة سوداء. وكان هذا التاريخ فاتحة سوداء لأزمنة مريرة من العذاب والاضطهاد لأقباط مصر على أيادي الحزب الملكي المسيحي، لما دعاهم أن يستجيروا من الرمضاء بالنار، ففتحوا أبوابهم لجحافل جيش غريب عات لعله يكون أخف وطأة من كلكل الروم المسيحيين اسميا. وبهذا دخل أقباط مصر في عهد أغبر ورهيب، وكأنهم فتحوا على أنفسهم أبواب الجحيم. ولولا وعد الرب الأمين بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لما بقي للمسيحية بقية في أرض مصر بسبب ألوان العذاب والاضطهادات التي خاضتها مع الأيام. وعنوان آخر جانبي: وديعة غالية. توالت العصور والكنيسة الأم مطروحة للذبح. وأبناؤها البررة يلقون بأنفسهم في فم التنين فداء أمهم الأمينة وفداء عقيدتهم الثمينة، ولأجل رسالة مسيحيتهم ومسيحهم العظيمة. وانفتحت عيناي على أمي الكنيسة، وقد خاضت في دماء أبنائها مسخنة بالجراح، تحتضن الإيمان تخبئه في صدرها، تغرسه في قلوبنا، تودعه أمانة في أعناقنا. فإلى أرواح آباء المناضلين وإلى أبنائهم المجاهدين أهدي هذه الكلمات المعبرة عن تاريخ مجيد ومسيرة مقدسة. بنو الإيمان قد هبوا أسودا وطافوا بالمشاعل كارزين، توحج نور نهضتهم مضيئا على من في القبور مكفنين. حداهم للبشارة قلب حب وإيمان وعزم لم يلينا، فجالوا بالصليب يخلصونا عبيدا في القيود مكبلين. شهود للمسيح الحي فيهم بروح القدس يملأهم يقينا، فجالوا بالصليب يخلصونا عبيدا في القيود مكبلين. شهود للمسيح الحي فيهم بروح القدس يملأهم يقينا. إلى الأقطار قد ركبوا الصعاب وذاقوا الهول واحتضنوا العذاب، رموهم في الأتون مقيدين فلم تحرق لظاه لهم ثيابا، وغنوا في السجون مهللين وما حسبوا لأنفسهم حسابا. رموهم في الأتون مقيدين فلم تحرق لظاه لهم ثيابا، وغنوا في السجون مهللين وما حسبوا لأنفسهم حسابا. وصلوا وصلوا للذين لهم أساءوا وما حملوا لمن أضر عتابا، وصلوا للذين لهم أساءوا وما حملوا لمن أضر عتابا، وكانوا كالذبيح على الصليب شفيعا في الذي رشق الحرابا. ودانت دولة الروم القياصر أمام السيف في غمد السلام، وعم الحب أحشاء البرايا وعاشوا في ائتلاف في وئام. وما خاب لأبطال النضال فنور الحق يشرق في الظلام، وما خاب لأبطال النضال فنور الحق يشرق في الظلام. فهيا إخوتي إلقوا شباكا كآبائي على كل الأنام، إلى ما الجبن لا تخشوا المنايا فتاج المجد وعد في الختام. أمين أمين. نأتي إلى موضوع آخر وهو نهضة معاصرة. نهضة معاصرة. استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم. كان هذا نداء أشعياء النبي في صحة 52 آية 1، ويقول أيضا في صحة 60 آية 1: قوم استنيري لأنه قد جاء نورك نورك ومجد الرب أشرق عليك، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. عزيزي المستمع، لنبدأ القصة من البداية. عصور الظلام. تهدت أورشليم في دياجير الظلام زمانا، وسادها الجهل والتخلف، ولكن وليها الحي عاد ليرضى عليها من جديد، ليعيد إليها العز القديم ويلبسها ثياب جمالها التليد. فأشرق عليها ثانية بنور البر والمجد، وأخذت مكانتها الأولى في قيادة الأمم وملوك الأرض. هذه صورة تكررت مع كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. فبعد ربيعها المزهر عبرت في خريف مقدر، فبعد ربيعها المزهر عبرت في خريف مقفر. وتساقطت أوراقها وذبلت أزهارها وجفت أثمارها وخفت صوت أثنسيوس وبهتت صورة كيرولوس وأسدل الظلام ستارا على كواكب البرية، فخبت أنوارها وأفلت نجومها. وطال فصل الخريف المقبض حتى أتت بواكير ربيع جديد، فبزغ نوار الحقول وفاح أريج البساتين. إذ قيد الرب للكنيسة رائدا بعث الحركة في جسم الكنيسة لتقوم من كبوتها وتنهض من رقدتها وتلبس عزها وثياب جمالها. وحمل هذا الرائد المكرس المتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس المشعل الذي أوقده أبو الإصلاح البابا كيرلس الرابع. وعاش حبيب جرجس متبتلا لأجل العمل المقدس الذي أنيط به، وإليك ما سجله بقلمه عن المناخ الكنسي الذي عاش فيه والذي قذف به إلى القمة. فقال: بقيت الكنيسة القبطية في اضمحلال وضعف مدة 15 قرنا، وإن حق لنا أن نصف هذا العصر فإننا نسميه عصر الظلام وعصر الركود والتأخير. انظر كتاب المدرسة الإكليريكية القبطية الأرثوذكسية بين الماضي والحاضر، تأليف حبيب جرجس الصفحة 9. ولقد رسم صورة دقيقة المعالم لهذا الإضمحلال والظلام في صدر حديثه عن البحث عن مدرس لتدريس مادة الدين بالكلية الكليريكية، فقال: وقد يعجب القارئ إذ يرى أن المدرسة الكليريكية التي أنشأت لتدريس الدين والتثقيف بجميع أنواع الثقافات الدينية لم يكن بها مدرس الدين، مدرس للدين، وكل ما كان يكون هو أن حضرة ناظر المدرسة، وكان غيورا فاضلا، ولم يكن من الكهنة ولا من الباحثين في الدين ولا من الدارسين له، أنه كان يختار بعض الكتب الدينية ويسلمها للطلاب فيقرؤون منها أمامه. وكثيرا ما كتب الطلبة إلى غرفة السيد البطريرك وإلى هيئة اللجنة الملية وقتئذ يطلبون تعيين مدرس للدين. وهكذا بقيت المدرسة 4 سنوات كاملة من غير مدرس للدين، فكان أم تركها أكثر الطلبة. ولما كثرت الكتابات قررت اللجنة الملية تعيين مدرس للدين هو جناب الإيغومانس فوليساوس، وكان الرجل الوحيد المتضلع في الدين في ذلك العصر. يا حرام. وكان الوعظ الأوحد ولم يكن في الطائفة غيره. يا خسارة. ولكن مع الأسف الشديد كان كبير السن وكان مريضا، فلم يمكث أكثر من 15 يوما وتنيح. وكان المعلم الثاني للدين بالمدرسة الكليريكية هو المرحوم القمص يوسف حبشي، وكان وقتئذ في الحلقة 6 من سنية حياته، وكان قد قضى حياته كلها في روما، فأتقن اللغتين الإيطالية والفرنسية، ولكنه كان ضعيفا جدا في اللغة العربية، وكانت معلوماته في العقيدة الأرثوذكسية قليلة. وكان كل ما يدرسه للتلاميذ ما ينقله نقلا حرفيا من كتب أجنبية في مبادئ الدين المسيحي إلى اللغة العربية بأسلوب ضعيف، مما أدى به أخيرا إلى التقصير والانقطاع عن المدرسة من تلقاء نفسه. الكلام ده موجود في ذات المرجع اللي فات صفحة 16. ثم يستطرد حبيب جرجس متحدثا عن كيفية اختياره وهو ما زال طالبا ليقوم بتدريس الدين في المدرسة الكليريكية لافتقارها إلى مدرس دين، فيقول: ولما كنت أول المدرسة وكان المرحوم يوسف بهمن قريوس يثق بي كل الثقة، ده الناظر، طلب من اللجنة الملية للتعيين مدرسا للدين بالمدرسة، وأنا طالب بالسنة النهائية، وقررت اعتماد تعييني مدرسا للدين بالمدرسة بتاريخ 17 مارس سنة 1918. يا خبر أبيض، الكلام ده موجود في نفس المرجع صفحة 20. نأتي إلى عنوان نأتي إلى عنوان انبثاق النهضة. كان هذا هو حال الكنيسة في عصرها المظلمة، فقيد الرب لها هذا الرائد المبارك الذي حمل لواء النهضة المعاصرة في الكنيسة اليوم، وشق طريقا شائكا في سبيل تحقيق هدفه المقدس. اسمعه يقول: وما كانت الكنائس تسمح لنا بالوعظ فيها، نفس المرجع صفحة 22، ولكن بمثابرة التي لم تحل تغير الحال، ولهذا كتب قائلا: وكانت نهضة وعظية مباركة، وأخذ الشعب يتبعها من جهة إلى أخرى لاستماع العظات التي كنا نلقيها، وهكذا بدأت حركة الوعظ في الشعب، نفس المرجع صفحة 23. ولقد بعث حبيب جرجس الحياة في المدرسة الكليريكية من جديد، فخرجت للكنيسة خداما مثقفين، وأنشأ أيضا مدارس الأحد لتعتني بالنشأ حتى يتربوا في أحضان الكنيسة ويرضعوا من لبنها، وكان من رعيلها الأول قادة الكنيسة في أيامنا هذه كهنة وأساقفة، بل وقداسة البابا الجالس على كرسي ماري مرقس الأنبا شنودة الثالث الذي يعتز بأبوة هذا الرائد المثالي. فقد قال في حفل تأبينه عام 1951 قصيدة بليغة أنقل لك بعض أبياتها الرائعة كما جاءت في مجلة مدارس الأحد عدد نوفمبر وديسمبر سنة 1951 صفحة 87. قال: أنت من أنت؟ رسول ها هنا، أنت أدهى من رسول، أنت قلب، أنت قلب واسع في حضنه، عاش جيل كامل أو عاش شعب، أنت نبع من حنان دافق، أنت عطف، أنت رفق، أنت حب، وأب أنت ونحن يا أبي، عشنا بالحب على صدرك نحب، وأب أنت ونحن يا أبي، عشنا بالحب على صدرك نحب، لك أبناء كثار، إنما لك فوق الكل يا قديس رب. هكذا كان حبيب جرجس، وهكذا أثمرت دوحته وامتدت أغصانها لتظلل حقل كنيستنا الناهضة. عنوان آخر: صبغة الحركة. ظهر حبيب جرجس في وقت كانت الكنيسة القبطية تغط في نوم عميق كما رأينا، وتلفت يمينا وشمالا فرأى المعسكرين الغربيين الكاثوليكي والبروتستانتي يتباريان في استقطاب أكبر نصيب من جسم أم النؤوم. وإليك ما كتب الأستاذ نظير جيد، أي قداسة البابا شنودة الثالث الآن، عن ذلك إذ قال: إن قلة التعليم وضعف الرعية واضطراب الحال أعطى فرصة للخارجين أن يعملوا، فمن ناحية البروتستانت نشط المراسلون الأمريكيون وخاصة الدكتور هوج والدكتور واتسون والدكتور هارفي، وإذ بهم قد أسسوا كنائس في الأزبكية وحارة السقايين والإسكندرية والفيوم والمنيا وأبي قرقاص وأسيوط والمطيعة والنخيلة وملوي والحواتكة والزرابي ومير وأبي تيج وصنبو وأخميم وقوس وإثنى. وإذا بنشاط كلية الأمريكان بأسيوط قد ازداد، كما أنشأ هؤلاء المراسلون أي المرسلون أيضا مدرسة للاهوت تخرج منها الكثيرون، وتفاقم خطر الكثيرين أيضا الكاثوليك أيضا، وأخذوا يعدون العدة لرسامة أسقفين للوجه البحري والقبلي تحت رئاسة قبطي تكسلك هو كيرلس مقار الذي عين فيما بعد بطريركا أو شبه بطريرك. الكلام ده موجود في مجلة مدارس الأحد عدد نوفمبر وديسمبر سنة 1951 صفحة 2. رأى حبيب جرجس نشاط هذين المعسكرين، فأخذ يصيح في وجهه هذا ويتصدى لهجمات ذاك، وسرعان ما جند الكتائب الكنسية ونشرها على طول البلاد وعرضها ليقفوا في وجه الغزاة الذين فشلوا في رسالتهم الأصلية وهي الكرازة للأمميين، واستسهلوا أن ينقضوا على القطيع المسكين ليضموا منه ما أمكن إلى معسكرهم ليوافوا إرسالياتهم بالتقارير التي تثبت نشاطهم. ولقد نجح جيش حبيب جرجس فيما تجند لعجله، وأوقف طيار الردة من المسيحية إلى المسيحية، أي من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية والكاثوليكية. ولكن حركة حبيب جرجس إلى الجوار أنها حركة روحية، إلا أنها صبغت بالدرجة الأولى بالصبغة العقيدية دفاعا عن عقائد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي حاول المعسكران الغربيان طمسها والاعتداء عليها. وما أدل على هذا الاتجاه في حركة حبيب جرجس من كتابه الصخرة الأرثوذكسية الذي يضم عدة عظات ألقاها في عديد من الكنائس على طول البلاد وعرضها، وفيها دحض للبدع الكاثوليكية والبروتستانتية. عنوان: حساسية وتوجس. لقد نشأ عن هذه الخلفية حساسية شديدة نحو كل خدمة قائمة الآن في أي مكان، خشية أن تكون ذات منابع غربية. ولقد استغلت قوات الظلمة وعدو الخير هذه الحساسية أسوأ استغلال، وأصبح من السهل على الشرير مقاومة أي عمل أو خدمة بإطلاق الشائعات وقيادة الحملات المسعورة بحجة أن هذه الخدمة بروتستانتية، ولا يستطيع المخادع أن يقيم دليل على صحة ما يقول، ولكنه يستغل هذه الحساسية بإثارة التوجس والسجس ليعرقل عمل المسيح. فمن الضروري أن نكون ساهرين للحفاظ على عقيدتنا المقدسة بالدم إذا لزم الأمر، ولكن يلزم أن نتحفظ أيضا من التطرف الشاذ حتى لا نفسك دم أبرياء ونقلع الحنطة مع الزوان، كما قال رب المجد في متى 13:29. عنوان آخر: انطلاقة جديدة. والآن بعد أن نجحت حركة حبيب جرجس الخالدة في الحفاظ على المسلمات المقدسة وإشعال روح النهضة في الكنيسة، فالأمل معقود بمن يطور هذا العمل في مساره المقدس وينطلق به إلى آفاق جديدة حتى لا تتجمد الحركة عند حد المكاسب التي حققتها، خاصة وقد باتت قواعد الأرثوذكسية راسخة في الأذهان وتشبث كل أرثوذكسي بعقيدته. وفي الوقت الذي انكمش فيه نشاط المعسكرين الغربيين بخروج عملاق الأرثوذكسية من مكمنه، فالحاجة الآن ماسة إلى قلب مفتوح بالحب وحوار مطروح للبحث وبعث الروحانية الأرثوذكسية الأصيلة من خلال طقوسها الحية وتعاليمها الرائدة وتقاليدها الراسخة. نريد أن نعكس للعالم صورة المسيح البهية في خطوطها الكلاسيكية المستقيمة الرأي. وشكرا لله الذي أقام للكنيسة كاروز القرن العشرين الذي يحمل المشعل باعثا النهضة في كل ربوع العالم من دانيها إلى قاصيها. ذلكم هو قداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث، أبقاه لنا الله زخرا للكنيسة. آمين. بعد هذا نأتي إلى